بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إذن القاعدة العقلية التي نذكرها هنا وهي جواز اجتماع الأمر والنهي إذا كان الأمر والنهي متعلق بالطبائع بالكلي ولا يسري إلى المشخصات، فالشيء الخارجي حينما نراه له طبيعتان، طبيعة الغصب وطبيعة الصلاة، والأمر والنهي متعلق بالطبيعة ولا يسري إلى المشخصات الخارجية، وإن كانت المشخصات الخارجية هي ملازمة لمن؟ إلى الطبيعة، لكن ليس كل لازم أن يكون له حكم الملزوم. المتلازمان لا يجب أن يتفقا في الحكم. نعم يجب أن لا يختلفا، لا يختلفا، أما يتفقا في الحكم هذا غير مسلم. إذن قاعدة عقلية، أفرض قلنا يجوز الاجتماع، إحنا بعدنا ما استدلينا على جواز الاجتماع، أفرض قلنا يجوز الاجتماع، ولكن ليس معنى ذلك كل صلاة نصليها في المغصوب فهي صحيحة، لا، هذا كون روح للنقل للوحي. إحنا شريعتنا عقل ووحي، عقل ونقل. فالعقل قال يجوز اجتماع الأمر والنهي لأن الأمر متعلق بالطبيعة ولا يسري إلى المشخصات، وكذلك النهي هو يجوز اجتماع، لكن الشارع قال لا تصح الصلاة للغاصب في المغصوب ولمن يعلم الغصب وإن لم يكن غاصبا. هذا النقد قاعدة العقلية في محلها، يجوز اجتماع. الشارع قال الصلاة للغاصب في المغصوب والعالم بالغصبية باطلة، نهي نهي، لا يصل نهي نهي عن العبادة يفضل الفساد، انتهى. السبعة يقول هذه الرواية ضعيفة، مثل السلسلساني مثلا هذه الرواية ضعيفة، فيقول العالم بالغصب والغاصب ما تصح صلاة على الأحوض وجوبا، يعني عدة روايات ضعيفة. أما من قال بالامتناع، الامتناع هذا تعارض ما يصير، لأن الأمر والنهي متعلق بالفرد الخارجي، يعني الطبيعة مع الملازمات، فهذه الطبيعة مع الملازمات اللي هي واحد خارجي شخصي هم مأمور به من ناحية الصلاة هم منهي عنه من ناحية الغصب، هذا ما يصير، ما يصير يعني تعارض، يعني واحد أكل لو لا تغصب أو صلي، فقدمنا جانب لا تغصب لأنه حق الناس، وحق الناس إذا تعارض مع حق الله يقدم حق الناس، هذه بعد قاعدة. إذن هنا ماكو أمر بالصلاة أيها الناس لمن قال بالامتناع، أمر بالصلاة ماكو، خذ أمر بالصلاة ماكو ما تصح الصلاة، لكن تعال للنقل تعال للوحي. نعم هذا خليه احنا كلامنا في التزحنا، اذا نقدم احد واحد منه الموجود خلاصة نروح الى احكام التعارض. اذا احنا احكام التعارض قدم حق الناس، هناك اذا اثنين حق الله تجينا احكام التعارض، شنو شو نسوي؟ تخير، افترض تخير، على كل حكم واحد اكو مو حكمين. لكن النقل اجي قال الجاهل اذا صلى في المغصوب لا يعيد لا يقضي، يعني صحيح، مع انه قال بالامتناع، بالامتناع ماكو الا لا تغصب، قدم لا تغصب، لكن الوحي اجى قال الجاهل الى صلاه، المكره، المحبوس، المضطر، هنا النقل قال رفع ما اكره عليه، رفع ما اضطر اليه، رفع النسيان. فمن قائل بالامتناع يقول تصح الصلاة في هذه الفروض، التفتوا أنه بالأصول شيء نقول، لكن الفقه يعتمد على العقل والنقل. طيب السج، ما هو الصحيح أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع من دون النظر إلى المشخصات ومن دون أن يكون الأمر والنهي ساريا إلى أو لا؟ الأمر يتعلق بالأفراد، الطبيعة مع المشخصات. استدلوا إلى أن الأمر والنهي متعلق بالطبائع دون الأفراد، فالأفراد فالمشخصات ليس مأمور بها وليس منهيا عنها وإن كانت ملازمة للطبيعة، صاحب الكفاية استدل بالوجدان. يقول احنا لما نطلب فالشيء غرضنا الطبيعة، غرضنا الماهية، غرضنا الكلي، بعد ما ننظر الى الخصوصيات. لما نريد عنب، هذا العنب تشتري من حج فلان او من حج فلان، هذا العنب اللي بالسوق من فلان بستان لو من فلان بستان، هاي مشخصات. احنا نريد طبيعة العنب، فيرجعنا صاحب الكفاية الى وجداننا. يقول احنا الموالي لما نأمر ابننا نقول له روح جيب لنا عنب، نلحظ ان هذا العنب من بستان فلان؟ لا. نلحظ ان هذا العنب مثلا مشخصاته انه مثلا بينوى ما بينوى، ما نلحظ الا ان نقول له جيب عنب ما بينوى ما بيحب، جيب عنب ابيض، جيب عنب اسود. فنحن لا نلحظ في اوامرنا لمن يكون تحت ولايتنا الا الماهيه والطبيعه والكلي، بعد ما ننظر الى المشخصات الخارجيه. المشخصات الخارجيه مو مامور بها، وان كانت هذه المشخصات لا تنفك عن الكلي، يعني الكلي هو ما موجود بالاول، الكلي موجود بهذه الاشياء الموجوده في الخارج. نعم، اكو شيء احنا ندخله تحت الطلب، نقول جئ بعنب رازقي، يعني لا تروح تجيب غيره، جيب عنب اسود، يعني لا تجيب عنب ابيض واصفر، جيب عنب ما بستان فلان. هاي احنا هاي المشخصات احنا دخلناها تحت الطلب. مثل ما يقول اكرم عالما عادلا، هاي المشخصات هاي عادلا، هاي احنا دخلناها تحت الطلب. خب، فيقول صاحب هذا الامر متعلق بالطبائع، النهي هم كذلك متعلق بالطبائع لا متعلق بالافراد. هذا الدليل صاحب الفصول وهو المحقق القمي استدل بأمرين على أن الأمر والنهي متعلق بالطبائع. الأول تبادر، يقول لما يأمر يتبادر إلى ذهننا يريد الطبيعة، حينما أمر بشيء يريد الكلي، تبادر يريد الطبيعة. ولما ينهى عن شيء ينهى عن إيجاد هذا الكلي في الخارج، ينهى عن إيجاد الطبيعة في الخارج، التبادر، والتبادر هو المتبع. فلما يأمر بشيء يريد يتبادر ذهنه أنه يريد الطبيعة، بعد مشخصات الخارجية ما تجيب ذهنه، مثل ما يقول جئني بماء، يريد طبيعة الماء. أسأل من حنفية المطبخ، من حنفية الهول، من حنفية الحديقة، يريد ماء على كلها. الأمر الثاني الذي استدل به المحقق القمي يقول هاي مادة المشتقات مأخوذة من المصادر المجردة، مجردة عن اللام والتنوين، مو من المصادر المشخصة. المشتقات من المصادر المجردة حقيقة في الطبيعة. هذا السكاكي ينقل هذا ويقول عليه إجماع أهل العربية. إذن الأمر والنهي متعلق بالمشتقات المأخوذة من المصادر المجردة عن المشخصات الخارجية، مجردة. يقول أهل العربية عندهم إجماع. إذن الأمر والنهي متعلق بهذا الكل، بهذه الطبيعة المجردة عن المشخصات، عن اللام والتنوين. هذا من دليلين مع المحقق القمي على أن الأمر والنهي متعلق بالطبيعة. سيد الخوئي يقول ظاهر الأمر أن الأمر متعلق بالطبيعة بالكلي دون الأفراد، ظواهر. بس الظاهر هذا يرجع إلى دليل المحقق القمي والتبادر علامة الحقيقة. يقول ظاهر الأمر أنه متعلق بالطبيعة. لماذا؟ يقول شوف الأمر ماذا؟ الأمر هو أمر شنو؟ لما يقول صلي أو صوم أو حجة مشتمل على مادة وهي طبيعة، طبيعة الحج، طبيعة الصلاة، وهيئة مفادها الإلزام، صلي طلب بالإلزام خلص. بعد مشخصات وينهم؟ مشخصات ما يريدهم، مادة وهي الطبيعة. الأمر مشتمل على مادة مفادها الطبيعة، وعلى هيئة مفادها الطلب بالإلزام. يقول ليش نعدل عن الظاهر ونقول أن الأمر متعلق بالفرض والمشخصات الخارجية؟ ليش؟ هذا هم دليل السيد القوي. أي أربعة أدلة. زين، ذولاك الذي يقولون بأن الأوامر والنهي متعلقة بالأفراد دون الطبائع، يعني مو فقط بالطبيعة، طبيعة مع مشخصاتها، يقولون يا بها هاي الطبيعة شلون موجودة بالخارج هي وحده؟ هاي يمتنع وجود الطبيعة ويمتنع وجود الكلي بالخارج لوحده، ما يصير الكلي ما يوجد لوحده في الخارج، وين الكلي؟ قل لي وين الكلي بالخارج؟ يمتنع وجود الطبيعة في الخارج بخلاف الفرد، الفرد موجود، الفرد موجود، طبيعة ما هي؟ إذن الأمر يتعلق بوجود الفردي دون وجودها، هي ما لها وجود في الخارج، طبيعة ما لها وجود في الخارج. هذا الكلام باطل، أن الأوامر تتعلق بالأفراد لأن الطبيعة لا وجود لها في الخارج. إحنا نقول مراد من الطبيعة الحصة الفردية بعيدا عن الضمائن، هذا مراد من الطبيعة، حصة، حصة فردية بعيدا عن الضمائن، هذا ما يمتنع وجوده في الخارج، الحصة الفردية بعيدا عن الضمائن. والطبيعة موجودة ولو بوجود منشأ انتزاعها وهو المصداق الخارجي، فالطبيعة موجودة، الكل موجود بوجود منشأ انتزاعه وهو المصداق الخارجي. نعم أكو فرد شيء اختلف في وجوده وعدمه، الطبيعة بالذات هناك اختلفوا في وجودها وعدم وجودها، مو الطبيعة بالعرض، مو الطبيعة بالعرض الذي نحن بصددها. ثانيا احنا مو قلنا الأمر يستحيل أن يتعلق بالفرد الخارجي، تحصيل حاصل، إذا الصلاة وجدت في الخارج يأمر بها، هي حاصلة، يستحيل أن يأمر. ليش احنا ليش قلنا الأمر ما يتعلق بالفرد الخارجي؟ لأنه موجود فيصير تحصيل حاصل. الأمر ما يتعلق بالطبيعة التي هي في الذهن، موجودة في ذهن المولى، ليش يأمر بها؟ فأكو إشكال، هو هذا الإشكال الذي هو إشكال في مقابل البديهة، قالوا أنه يأمر بالطبيعة الموجودة في الذهن بالكلي الموجودة في الذهن، هذا موجودة في ذهن، بعد ايش يأمر به؟ شو يسوي به؟ ما هو موجود في ذهن. يأمر بالفرد الخارجي، هذا تحصيل حاصل، هاي الأوامر شنو مال الله؟ إذا لا يريد الطبيعة لأنها موجودة في ذهنه، ما يمكن أن يريد الفرد الخارجي، لأن الفرد الخارجي إذا حصل بعد لا يأمر به، تحصيل حاصل. هذا الإشكال قلنا هذا باطل الإشكال، لأننا نقول يأمر بالطبيعة بما أنا حاكي عن الخارج، فانية في الخارج، فيريد الطبيعة التي أنت أوجدها في الخارج، أنت أوجد الصلاة، أنت أوجد، فيأمر بالطبيعة التي حاكي عن الخارج، فانية عن الخارج. إذن هذا الكلام أن الطبيعة ما موجودة فلا يأمر بها، والذي يأمر به هو الفرد الخارجي، هذا باطل. الفرد الخارجي إذا يأمر به صار تحصيل حاصل، محال. وإنما يأمر بالطبيعة بمعنى فانية في الخارج، حاكية في الخارج، يعني يقول أريد الكل الذي أنت حققه في الخارج، يأمر بالكل أنت حققه في الخارج، لكن مشخصات الخارج هاي مو مأمور بها. إذن هذا الدليل من قال بأن الأوامر والنواهي متعلقة بالأفراد باطل. طيب بالأفراد ما قعدنا أمر بالأفراد، هو يأمر بطبيعة يقول لك أوجدها، مو موجود في الخارج يأمر بها، مثل محال هذا إذا موجود في الخارج. أي هاي شوها في مقابل بديهة. عندنا أوامر وعندنا نواهي من الموالي العرفيين والموالي والمولى الحقيقي. يقول ميسي ميسي هذا الأمر شنو هذا الأمر؟ هذا بالطبيعة طبيعة موجودة في ذهنه، شو يسوي بها؟ يأمر بالفرد الخارجي، فرد الخارجي إذا وجد تحصيل حصل، هاي أوامر الله ونواهي هاي كلها لغو باطلة، هاي شوها في مقابل بديهة. فقالوا بأن المراد الطبيعة بمعنى حاكي عن الخارج، يعني أوجدها في الخارج، مو هي موجودة ويأمر بها. طيب هسه أفرض إحنا سئينا أن اجتماع الأمر والنهي ممكن، لأن الأمر بالطبيعة والطبيعة الصلاة غير طبيعة الغصب، فإذا اجتمع غصب وأنا قاعد أصلي به بسوء اختيار أعلم أنه غصب أو أنا الغاصي، هذا هنا ممتثل وعاصي في آن واحد. أي نعم، من يقول بجواز اجتماع الأمر واحد يقول أيضا ممتثل وعاصي، مقتضى القاعدة، ها مقتضى القاعدة العقلية هاي. إذا اختارينا، إذا اختارينا لا، أن الأمر والنهي متعلق بالأفراد يعني الطبيعة مع مشخصاتها الخارجية، أوجد الطبيعة مشخصاتها مطلوبة اللي راح توجدها، راح توجد الطبيعة مع مشخصاتها مأمور بها، والنهي الغصب منهي عن الطبيعة وعن مشخصاتها الخارجية، إذن لا يجوز الاجتماع في هذا المورد، لأنه هذا الشخص الخارجي هم مأمور به هم منهي عنه، ما يصير شخص خارجي مأمور به طبيعة ومشخصات منهي عنه طبيعة ومشخصات، راح يصير تعارض، لا بد أن تقدم أحدهما. في هذا المورد قدم حق الناس وهو لا تغصب على حق الله. إذا أكو واحد من هذين التكليفين، لو الأمر واحدة لو النهي واحد. طيب إذا إذن 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 مو أمر واحد، أمرين لما نقول متعلق بالطبيعة، طبيعتين أكو، طبيعة الصلاة وطبيعة الغصب، مو أمر واحد، طبيعتين أنت تشوفها واحد، هاي اثنين، طبيعة الصلاة غير طبيعة الغصب، هاي مأمور بها هاي منهي عنها. ها فحرام من ناحية غاصب، أنت غاصب، واجب من ناحية مصلي، فعنوانه الحرمة على ذاك العنوان، الوجوب على شكوبي من يقول بالاجتماع. فإحنا لما قلنا الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع دون الأفراد وهو الصحيح، أربعة أدلة ذكرنا، وإن كان دليل سيد خوي يرجع إلى الدليل الأول مع المحقق القمي وهو التبادل. قال يجوز أن يكون المكلف مطيعا وعاصيا في آن واحد، هذا حكم عقلي، لا تروح دائما تطبقه بالفروع الفقهية، هذا حكم عقلي، يجوز أن يكون الإنسان مطيعا وعاصيا في آن واحد. لكن تعال إجاك النقل، إجاك الوحي، قال تبطل الصلاة لمن كان غاصبا ويصلي في المقصود، أو من كان عادبا بالغصب ويصلي قتل، نتبع النقل. انقيد يقول يجوز أن يكون مطيعا وعاصيا في غير هذا المورد الذي جاء به النقل، قال يصح تصح الصلاة، لكن يقول تبطل الصلاة، عاصي لكن يقول تصح الصلاة، مطيع وعاصي، النقل قال لا الصلاة ما تصح، الصلاة ما تصح، هذا النقل قال لمن كان عالما بالغصب أو هو الغصب. فسبعة بعضهم قال رواية ضعيفة، هنا قال تبطل صلاته، تبطل صلاته احتياط وجوبي، زين من قال بتعلق الأوامر بالأفراد الذي هو أمور أين؟ هنا من تعلقنا بالأفراد يصير تعلق الأمر بنفس الفرد الخارجي مع المشخصات، وهذا مستحيل، المستحيل مو الأمر يتعلق بالعناوين بالطبيعة، لا بنفس الفرد الخارجي، هذا مستحيل، يجب الدخول هذا البيت يحرم الدخول هذا البيت، ما يصير، هذا البيت الخارجي مع المشخصات يجب الدخول، ما يصير، هذا مستحيل. فإما أن يبقى الأمر ولا نهي أو يبقى النهي ولا أمر. خب إذن ما يصير تعارض واحد من الموجود. لكن إجا النقد قال تصح الصلاة إذا صلى في المغصوب وهو جاهل. يعني قال لا يعيد لا يعيد لا يعيد صلى في المغصوب وهو جاهل بالغصب يقضي؟ قال لا لا يقضي. يعني شنو؟ يعني صلاة صحيحة ولا إذا باطل يكون يقضي؟ كذلك إذا صلى مكرها مضطرا مثل محبوس ناسيا تصح الصلاة. ليش؟ لحديث رفع عن أمة الإكراه والنسيان والإضطراب. ما حكم هنا؟ إذا الصلاة بها بس أمر ما كنه رفع مضطر أنت للكون في المغصوب بعد ما كنه رفع عن أمة هذا التكليف إكراه نسيان وإضطراب. ماكو حكم بالحرمة. بقى بس الأمر بالصلاة إذا الصلاة صحيحة. فمن قال بالامتناع يقول اكو بس امر واحد او نهي واحد بس هذا تكليف واحد وقدم لا تغصب. خو اذا صلى في المغصوب وهو مكره مضطر ناسي خو رفع عن امه الاكراه يجي والنسيان والاضطراب بعد ماكو حرمه. اذا الصلاه وحده امر الصلاه وحده هي صح. طيب هسه هذا البحث خنجيبه في التطبيق غير الصلاة في الأرض المغصوبة. تطبيق واحد في مسألة ما اعتكف في المسجد على فراش مغصوب. والمسجد ما يصير مغصوب، مسجد ما لله بعد ماكو به غصب. اعتكف في المسجد على فراش مغصوب. هنا اكو قولين. القول الأول ما صاحب العروة يبطل الاعتكاف لأنه يرى أن الأوامر والنهي متعلقة بالأفراد بالأفراد. وهنا قدم حق الناس، هذا فراش مغصوب ما يكون تقعد عليه حق. إذن ماكو أمر بالاعتكاف فقال يبطل الاعتكاف. هذا رأي صاحب العروة لأنه يرى أن الأمر بالاعتكاف والنهي عن الغصب فيما إذا جلس على الفراش المغصوب قد اجتمع على فرد واحد. فرد هو يرى أن الأوامر لم تتعلق بالأفراد. هذا الجلوس على الفراش وهو المكث والأمر والنهي متوجه إلى هذا الجلوس على الفراش. الجلوس على الفراش مأمور به ومنهي عنه وما يصير ما يصير. هذا الشخص الخارجي هذا ما يمكن. إذن يقدم أحد التكليفين، قدم حق الناس، حق الناس وهو حرمة التصرف في الفرش، فيكون الاعتكاف بلا أمرين. فصاحب العروة قال هناك يبطل الاعتكاف إذا اعتكف في المسجد على فراش المغصوب لأنه يرى أن الأمر والنهي متعلق بالأفراد. فالجلوس على الفراش الخارج المشخص وهو عمل واحد، هم واجب من ناحية الاعتكاف هم محرم من ناحية أنه تصرف في مال الغير، قدم حق الناس. سيد خوي قال لا يصح الاعتكاف في هذه الصورة، يصح الاعتكاف. يرى ماذا؟ أن الاعتكاف وإن كان هو المكث في المسجد والجلوس على الفراش ملازم للمكث، ملازم يعني ما مأمور به، لازم الجلوس على الفراش لازم للمكث، ولكن غير مأمور بالجلوس على الفراش، مأمور بالطبيعة الاعتكاف وهو المكث. فالجلوس على الفرش الذي هو ملازم للاعتكاف حرمة الجلوس على الفرش لا تسري إلى المكث، حرمة الجلوس على الفرش لا تسري إلى المكث، فيبقى المكث الذي يتقوم به الاعتكاف على ما كان عليه من الإباحة، ولكن لو نذر يصير واجب. الاعتكاف إذا نذر يصير واجب، لأن الأمر والنهي يتوجهان إلى الطبيعة ولا يسري الأمر إلى المشخصات. النهي هم ما علق بالطبيعة، طبيعة، ولا يسري النهي إلى المشخصات الخارجية. إذن إذا اعتكف في المسجد على فراش المغصوب أصبح مطيعا من ناحية الاعتكاف، عاصيا من ناحية الغاص، ممتثل الاعتكاف لكونه في المسجد، وعاصيا لجلوسه على الفرش المغصوب. هذا المثال يختلف عن الصلاة في الأرض المغصوبة، لأنه يمكن أن يقول مجتهد بجواز الاجتماع مع عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، للنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة نهي إذا كان هو الغاصب أو العالم بالغاصب. انتهى الكلام عن هذه القاعدة. أنا أسميحكم عذرا، غدا ما أقدر أجي إن شاء الله السبت، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.